غفر الله لنا ولكم. خلي فتحون الباب الشبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الصادق من آل محمد من خلال رسالة موجهة لأصحاب الرأي والقياس في وسط الأمة، وقالوا: أي هؤلاء الجماعة، لا شيء إلا ما أدركته عقولنا وأدركته ألبابنا، فولاهم الله ما تولوا وأهملهم وأخذلهم أو وخذلهم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولو كان الله رضي منهم ارتياءهم واجتهادهم في ذلك لم يبعث الله إليهم رسولا فاصلا لما بينهم ولا زاجرا عن وظيفتهم. صاحب المحاسن رضوان الله تعالى عليه في المجلد الأول ومصابيح العلم في الباب السابع، مر علينا ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام. هذا الإمام الذي علم الأمة فنون التشريع والتعامل مع النصوص الصادرة من قبل الشرع في مساريه السماوي الوحي القرآن، وفي مساره الأرضي البيان البلاغ السنة المطهرة. مدرسة الإمام الصادق عليه السلام من أثبت المدارس التي وضعت قدمها على صماخ التاريخ، وأخذت بيد الأمة إلى مدارج الكمال والرقي. عناصر القوة في هذه المدرسة الجامعة الحاضرة الحوزة ما شئت فعبر كثيرة، أقف على شطر منها مراعاة للوقت. الإمام الصادق عليه السلام انطلق من خلال عنصر مكون لأبعاد مدرسته، ألا وهو انفتاح المدرسة على جميع أبناء الطوائف والنحل من حوله. كلنا يعرف أيها الأحبة أن دولة بني العباس جاءت على أنقاض دولة الأمويين، ولكل دولة في هذا الوجود سياساتها الخاصة بها التي توصلها إلى ما تأمل الوصول إليه من المكاسب تارة والمصالح أخرى، ولا أقل من حفظ الذات والكينونة، وهي حقوق مشروعة إذا ما قيست بمقاييسها الواقعية. بنو العباس ارتأوا أن اجتماع الأمة على أمر واحد يعني ضياع هذه الدولة من أيديهم، ونكوص الرؤوس التي وصلت إلى سدة الخلافة فيها إلى الوراء، بل وربما في مزبلة تاريخ مستعجلة. لكن الظروف أيضاً كانت تتماشى مع رغبات معينة، لذلك غرست في وسط الأمة مسارات النحل والطوائف والمجاميع، وبثت ودفع لها الكثير على أساس من قاعدة فرق تسد بين الناس. الواعون هم النخبة من أبناء الأمة الذين يقرؤون الأحداث ويستنطقون ما وراء السطور. النخبة من أبناء الأمة هم الذين يتجردون عن العصبية ويضعون أيديهم على مناطق الضعف والقوة لكي يمايزوا ويفرزوا فيما بينها، ليرتبوا بعد ذلك ما يوصل إلى هدف سام وغاية عظمى. هذه النخبة لم تكن معدومة في مسار الأمة، بل كانت موجودة غاية ما في الأمر كالبحر في مده وجزره. الظروف أحيانا تهيئ أسبابا فيصل من يصل إلى الضفة المنجية، وأحيانا تقف العوائق دون ذلك فتتعثر أو تنكفئ أو تستسلم أو تستأصل كما حصل للكثير من المسميات. وما على أحد منا إذا أراد أن يستنطق إلا أن يعود للوراء قليلا ليقرأ ما كتب. ما كتب في الطوائف والنحل كثير، أعلام وأقلام وأناس لهم قيمتهم ومقامهم في أوساطهم، كل انطلق من خلال الدوافع والنزعات التي تتجاذبه ذات اليمين وذات الشمال. الإمام الصادق عليه السلام قدم نموذجاً رائعاً في الانفتاح على جميع ألوان الطيف من حوله، مهما كانت الأسماء والمسميات، ومهما كانت تلك الأسماء والمسميات تكتنز في داخلها من أشياء وتوشي أيضاً بأشياء أو لأشياء أخرى. إلا أن الإمام الصادق عليه السلام سيد النخبة ورمزها الأول، لذلك تعالى على جراح وطوى الكثير من الصفحات التاريخية المؤلمة ليصل بهذه الأمة إلى ما عاشته من واقع استقراري يدلل عليه أكبر نتاج فكري وعلمي وأدبي وثقافي إنما كان في تلك الفترة التي تربع على رأسها هذا الإمام العظيم. الإمام الصادق عليه السلام ندلل على مدى انفتاح هذا الإمام وسعة الأفق عند هذا الإمام، وهي دعوة لمن يقول أنا شيعي، أنا جعفري، أنا أسير وفق نهجي ومعطيات هذا الإمام العظيم، أن يتمثل طريقه ويسير على هديه وينفتح على الآخرين من حوله. هكذا تكون التبعية للإمام عليه السلام تبعية مقبولة وصحيحة. أما أن ندعيها ثم لا نتماشى ونتماهى مع ما كانت تحدثه في وسط الأمة فهي دعوة ليس عليها من دليل. أيها الأحبة، نحن في منعطف خطير وفي أمس الحاجة أن نستنطق ذلك الدور وأن نستحضر الإمام الصادق عليه السلام في ذاته، لنجعل منه الكعبة التي نيممها في أفكارنا وتوجهاتنا وانفتاحاتنا على الآخرين. الانغلاق أيها الأحبة لا يولد إلا ضياعاً ودماراً وشتاتاً وهدماً لكل البنى الحضارية والاجتماعية والمدنية. الأمر الثاني تعدد الأغراض والمعارف وتنوعها في كل الأبعاد في داخل هذه المدرسة، وهو سمة قوة وعنصر تكامل كان يعطي لهذه المدرسة من القابلية على البقاء والاستمرار الشيء الكثير. ولو أننا أقصينا هذا العنصر أو انتزعناه من هذا المكون لما كتب لنا، والعقبات تعرفونها، أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من رشد وتكامل ووعي واضح وبين. كانت أبعاد مدرسته تجمع بين مسارين: مسار العلوم الإنسانية الصرفة واللاهوتية التي جاء بها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في عهد الإمام الصادق عليه السلام كانت الفلسفة تهيئ أمورها لتسير المشهد كيف شاءت، لذلك راج للقياس سياق وراج للرأي سوق، وتعددت أيضا أسواق لمن زرعوا مسار الاجتهاد بعيدا عن روح النص. ومع شديد الأسف في هذه الأزمنة، مع ما نحن عليه من انفتاح على الكون من حولنا وليد تقنية عالية الجودة وسهلة المنال، إلا أننا مع شديد الأسف بتنا نتعاطى هذا المفهوم لا على أساس مما وضع له، وتم التوخي في أن يوصل أيضا من خلاله، وإنما تنكبنا طرق وضربنا بخدش عمياء نتاجها ما ترونه اليوم من مشاهد دامية، فتاوى يسوق لها هنا وهناك لهدر دماء المسلمين أينما كانوا وتحت أي سقف كان، فما عاد المسجد يعصم أرواح المسلمين، وهل المسلم إلا من سلم الناس من يده ولسانه؟ لا يكفي أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يهرق دماء المسلمين ويبتز أموالهم ويستفز أعراضهم ويساوم على كرامتهم. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذه قاعدة أطلقها النبي الأعظم محمد. نعم، الإمام الصادق عليه السلام لم يغلق الباب أمام المسار في العلوم الإنسانية وعلى رأسها وفي مقدمتها المنطق والفلسفة، لكن العمدة والأساس والركن الركين الذي يلجأ إليه العالم الذي يحمل مسؤولية إنما هي العلوم ذات الطابع الإسلامي الأصيل التي تعيش عمقاً قرآنياً وانفتاحاً حديثياً، علم قوامه هذا يسانده ذاك. هل ترى الأمة تعيش إلى الوراء أو تستحسن هدر الدماء، أم أنها تعيش سمواً وارتفاعاً وتقود العالم نحو السمو والارتفاع من حولها؟ قليل من الالتفات إلى الوراء لمجد نير مشرق يعطينا أيها الأحبة الشيء الكثير من قوى الدفع في أن يكون الأبناء هم أبناء أولئك الآباء والأجداد الذين سافروا بفكرنا الإسلامي إلى أبعد المسافات. دولة بمستوى إندونيسيا قرابة 400 مليون لم تسلم بضرب سيف ولم تهدر فيها ملء محجمة دم، وإنما أسلمت هذه الدولة الكبرى العظمى في مكوننا الإسلامي نظير معاملة تجارية بين شخص من جزيرة العرب وبين طرف آخر من بني جاوة، كان يلتزم له وسأله ما العاصم في دفع المال فأجابه: الإسلام يعصمني ومحمد يكفلني.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
هكذا كان الحال أيها الأحبة عندما كان الناس يعيشون المفهوم واقعا حركيا في أوساطهم، لا لقلقة لسان وتغني في المجالس والقنوات هنا وهناك. إذن كانت المزاوجة بين المنبعين هي التي أعطت الزاد والقوة لأولئك الأناس الذين عاشوا إسلامهم نقياً صافياً مصفاً من كل كدر، لم تعبث به الأهواء والأغراض الشخصية والحزبية والنوعية والفهوية من هنا وهناك. الأمر الآخر، الإمام الصادق عليه السلام نعى بحوزته الكبرى عن القرار الرسمي، وكان لا يحسب نفسه على سياسة تسيس أموره هنا وهناك، لذلك قطع الارتباط المادي بالحكومات وإن تمظهرت بمظهر الانتماء لمدرسة أهل البيت. وإلى يومنا هذا علماؤنا، مراجعنا، قادتنا، كبراؤنا ينأون بهذا المكون المقدس، ألا وهو الحوزوي المقدس، طبعا بمعطى اللغة لا بمعطى التأصيل الشرعي، وإنما بمعطى اللغة أيها الأحبة والعرف الذي نتعاطاه ونتماهى معه. أبى علماؤنا أن تلقى الحوزة في أحضان السياسات الدول، وإن كان أولئك من أبناء المذهب الذي تنتمي إليه الحوزة، لا لشيء إلا أنهم يريدون للفتوى أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ومتى ما سيست الفتوى أو متى ما طرحت الفتوى في يد من لا يستحق، فما وراء ذلك إلا الضياع المبين. أيها الأحبة، العناصر كثيرة يطول الكلام فيها. امتازت الحوزة العلمية والمدرسة الكبرى للإمام الصادق عليه السلام بالعمق الفكري والبحث الطولي والتوسع العرضي. أما الأمر الأول فواضح وبين، الأحكام التي وصلتنا وفق نصوص عنهم، نصوص معتبرة في حد ذات المعتبر أيها الأحبة، هي فتاوى وهي آراء وهي نصوص وهي أحاديث لا نكاد نستطيع أن نغمز فيها. نعم، هنالك كم لا يستهان به من الأحاديث المدسوسة والموضوعة والمصطنعة والمخترعة، قسم منها لا لشيء إلا من أجل أن تكون حبائل لاستنزاف ما هو في جيوب الناس، وهذا أمر واضح وبين وصريح ولا مؤاربة ولا مساومة فيه، هو حالة من المرضية التي لا بد وأن تشخص ولا بد وأن يوضع لها علاج يتناسب مع واقعها. الإمام الصادق عليه السلام في هذا الجانب كان دقيقا وفي منتهى الدقة والعناية عندما يعطي حكمه لرجل جاء من الكوفة يختلف تماما في ظاهره ويتحد في جوهره مع آخر جاءه من الري. لماذا؟ ليعطينا هذا الإمام العظيم ما للشخص من أثر في تشكيل الحكم، وما للزمان من أثر، وما للمكان والجهة من أثر، وما للقضية المحمولة أيضا من أثر، وما يكتنفها من أثار. يدخل أحدهم عليه السلام ويسبغ وضوءه، قال: نعم الفعل صنعت، ولكن اغد علينا. شخص آخر يقول له الإمام الصادق: والله إنه ليسوءني أن يقال فلان من أصحاب جعفر بن محمد وهو لا يحسن وضوءه ولا يتم صلاته. لاحظوا أيها الأحبة، الإمام الصادق عليه السلام كان يتحرك على أساس من العمق، ولكن أيضا على أساس من العرض والبسط، حتى يرفع غائلة الجهل، حتى يرفع غائلة الجهل ويضع النقاط على الحروف، ويأخذ بأيدي المكلفين إلى ساحل النجاة بعيدا عن روح الاستعراض الأهوج. وحاش من هذه الكلمة قال، لولا لأنها تقرب مطلبا أيها الأحبة. لا نريد منبرا استعراضيا، ولا نريد منصة استعراضية، وقت الاستعراض ولا وانتهى، نحن اليوم أمام واقع جديد ينبغي أن نعيشه بما يتماشى وهذا الواقع الذي نعيشه. علينا أن نكون صريحين واضحين بيّنين، لا تأخذنا في الله لومة لائم في أي ملف من الملفات. أقولها وأعيدها وأؤكدها، كفى. الإمام الصادق عليه السلام حمل في هذه الحوزة لواء الدعوة لوحدة المسلمين فيما بينهم. أحاديث أنا أسأل الكثير لماذا لا يستعرضونها، لماذا لا يجعلونها زاداً لأبناء الأمة، لماذا يتشبثون بروايات اللعن والتنفير، لماذا لا يطرحوا روايات المحبة والأخوة والتعاون والصلاة في صلاتهم والعيادة لمرضاهم والشهادة لهم وعليهم كما في نصوص محمد وآل محمد. لماذا نستعدي العالم من حولنا وفي صالح من نستعدي الآخرين لنقدم مادة سهلة التعاطي لخصوم الجميع وهم الدواعش الذين تلوثت أيديهم بالدماء الزكية من مدنيين وعسكريين؟ أي مكان مقدس سلم من أيديهم الآثمة؟ نحن نقول لهم والله مهما كلف الثمن أنتم أقل وأذل وأرخص بضاعة من أن تمنعوا المؤمنين من الارتياد إلى مساجدهم والقيام بمسؤولياتهم مع من يجب القيام بها معهم. أما بلادنا فهي في أياد أمينة حريصة على حفظها، وأكثر ربما مما نحن نعيشه من الحرص. أيها الأحبة، هنالك ثمة أعين ساهرة، ننام ويسهرون، نهدأ ولا يسكنون، يدفعون الشيء الكثير من أوقاتهم وجهدهم وراحتهم في سبيل أن نرتاح نحن أيها الأحبة، ومن أجل أن يسلم هذا الوطن العزيز. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن نعيش وضعنا كما عشناه، وأن يقطع دابر السوء وسراطين الجراثيم المتوزعة في أكثر من مكان، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في أي نقطة من نقاطه. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمناً مستقراً، المسلمون في حالهم أيضا اجعلهم من الآمنين المستقرين الذين لا يخافون شيئا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق نظرا لظروف معينة، حرارة الجو وما يقف وراء ذلك من الأمور. أترك بعض العناصر للأسبوع القادم إن شاء الله، لكن لابد من تنبيه قصير. أسبوع واحد أيها الأبناء وأيتها الأخوات يفصلنا عن العام الدراسي الجديد. بذلتم جهوداً في العام الماضي، حققتم نجاحاً، رسمتم ابتسامة على وجوه الآباء والأمهات الذين أعطوا الكثير من أجلكم. السنة القادمة نأمل أن تكون أكثر نجاحاً مما هي عليه اليوم. أيها الأبناء، أيتها الأخوات، بغير العلم لا نسمو ولا نسعد ولا نرتقي ولا نتواصل ولا نتكامل. ابذلوا جهدا طوال العام ولا تقتصروها في الأيام الأخيرة من السنة. أما أنتم أيها الأولياء، سواء كان من الآباء والأمهات، تواصلوا مع المدارس، اتصلوا بالمدراء والوكلاء والمشرفين، واتصلوا بالأساتذة. عيب علينا أن يتخلص العام الدراسي بأكمله ونحن لا نعرف الأستاذ الذي علم ولدنا أو المربية التي علمت بنتنا. والله إنه من الدلائل الواضحة على انحدار في منسوب الثقافة والوعي. علينا أن نتخطاه، علينا أن نتجاوزه، علينا أن نثبت من خلال هذا العام القادم أننا أصحاب الثقافة وأصحاب الفكر وأصحاب الوعي ومن يراهن عليهم في مستقبل أكثر إشراقاً مما مضى، لأرواح من مضى من الشهداء، لأرواح من مضى من المؤمنين، لشفاء الجرحى من العسكريين والمدنيين، لشفاء من قلدنا الدعاء في مثل هذا اليوم. الفاتحة مع صلاة تصل إلى قبر الحبيب والصادق.